يعني فمعليش يا ريت لو الإخوة اللي بيتكلموا دول يسكتوا بعد إذنكم. مرة جاية يبقى في عقوبة بقى يعني شايف الكلام ده. فأنا قلت هم حاجتين إحنا لابد أن يتم التوازن بين الحاجتين اللي هو قناطير الحسنات بقراءة القرآن الكريم. الحاجة الثانية الأثر الإيماني للقرآن. ماذا غير القرآن فيك؟ ماذا غير القرآن في قلبك؟ وده أكتر حاجة أنا أنظر إليها وأركز عليها أنها مهمة جدا جدا. وده يعني موضوع الكلمة دلوقتي. ماشي يا جماعة؟ كيف تستفيد من القرآن؟ كيف تقرأ القرآن قراءة تستفيد من هذه القراءة إيمانيا وترتقي بالقرآن الكريم؟ هناك عدة سلوكيات وأخلاقيات ينبغي أن يتأدب بها كل من يقرأ كتاب الله عز وجل. أولا الهيئة. سمعتها ولا لا؟ الهيئة، هيئة القارئ بتفرق. أقول لحضرتك حاجة، أنتوا كلكم طلبة صح؟ كلكم بتذكروا وانت قاعد بتذاكر على المكتب وماسك كتابك ورقة وقلم وبتذاكر نسبة معينة من التركيز صح؟ لما تقوم من على المكتب وتروح تقعد على كرسي الصالون أو الأنتري التركيز بيختلف. لما تقوم رايح على السرير وممدد كده وماسك الكتاب وبتقرأ التركيز مختلف. أيهما أعلى وانت قاعد على المكتب؟ إذن الهيئة بتؤثر على الاستيعاب صح؟ مش كده ولا لأ؟ بتؤثر على الاستيعاب. وده برضو مع القرآن. مش معنى القرآن يعني ما بنتصرفش معاه بنفس الطريقة يعني. مش معنى القرآن يعني انت تستخسر. يعني انا فاكر وانا طالب كنت استخسر طالما هذاكر بقى يبقى ذاكر على المكتب، انما ما روحش امدد دي تضيع وقت. يبقى اعتبر نفسي ما ذاكرش، سيب الكتاب. قمت من على المكتب تسيب الكتاب. ده بالنسبة لي كنت بتصرف كده عشان ما احسبش ذاكرت كم ساعة. لا، كم ساعة دي يبقى على المكتب. انت واخد بالك؟ فهي كده. يبقى الهيئة بتؤثر. كنا جادين جدا جدا لما نحب نذاكر موضوع بنذاكره بطريقة نحقق أعلى استفادة. طب الدين، طب كتاب ربنا سبحانه وتعالى، مش أولى الحاجات ولا إيه؟ يبقى الهيئة بتؤثر. خد بالك كده. أنا هذكر لك الهيئة التي تحقق معها أعلى استفادة للقرآن الكريم. قراءة القرآن قائما أفضل من قراءته قاعدا ومن قراءته ممددا صح ولا لا؟ قراءة القرآن في صلاة أفضل للاستيعاب يعني من قراءته في غير صلاة صح ولا لا؟ قراءة القرآن في المسجد أفضل من قراءة القرآن في البيت وفي المكتب في شغلك وفي أي حتة صح ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ إذن أعلى استفادة أن تقرأ القرآن قائما في صلاة في مسجد. قائما في صلاة في مسجد. عشان كده بعض العقلاء بيقوم يجيب ورده في صلاة الضحى وفي قيام الليل. انت واخد بالك؟ يعني قوم مثلا جاي كده في صلاة الضحى ماسك المصحف ويقرأ له في الركعة ربع وياخد له 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات أو حتى ركعتين زي ما. وفي ناس بتجيب 5 6 أجزاء في صلاة الضحى في الصلاة واخد بالك؟ وبعد انتوا بتبدأوا التراويح الساعة كام؟ بتخلص التراويح الساعة كام؟ كم؟ بتخلص الساعة 10:30. بتخلصوها 10 ماشي 10. بتبدأوا الساعة كام؟ في ناس بقى حلوة جميلة قوي قوي تقوم واخدة الساعتين دول صلاة لله عز وجل. ومش عايز اقول في بعض الناس بيجيبهم في ركعتين، الساعتين في ركعتين يعني، بس انت مش شرط اقرأهم في 2 4 6 زي ما انت عايز. المهم انك تقوم جاي كده وردك وتقرأهم في صلاة في هذا التوقيت. حاجة تانية، بعد ما خلصتوا بتخلصوا التهجد الساعة كام؟ 2 اتنين اتنين وربع. طب جميل حلو، يعني اصل اتنين دي يعني قدامك لسه ساعة وساعتين اللي تلت عن الصحوح عن الاذان. ها بتقعد نص ساعة السحر؟ يا انتوا يعني الحمد لله ان انا مش معاكم، اصل كان هيبقى حاجة من اتنين، يا اما هيبقى الوضع مختلف يا اما هتفش. يعني مستحيل، يعني السحور ربع ساعة يا حبيبي، فطار ربع ساعة، زعلان نص ساعة، انما ساعة تلت ساعة، ايه ده؟ ده دلع، ده تضيع وقت. اغلى وقت في الاعتكاف كله بتضيعه، اغلى وقت من اتنين لتلاتة لتلت، اغلى وقت في الاعتكاف كله. يعني مش هقول لك بقى من يعني مثلا فيه وقت تاني افضل، ده اغلى وقت اللي هو وقت السحر. يعني زبدة ال 24 ساعة، الساعتين دول تضيعهم في الاكل والشاي والعصير وغسيل اسنانك، ماشي كل ده كويس بس بسرعة، ما تضيعش الهزار والضحك وقاعدين مع بعض. والله انت حر بقى، يعني انا بقول لك ان ده اغلى وقت، والدعوة في الوقت ده مستجابة، انت اللي مش عايز، انت حضرتك مستغني بقى مش. فانا بقول لا، انت مش مستغني ولا حاجة، ده انت جاي هنا عشان انت فقير الى الله، وجاي هنا عشان انت محتاج لربنا عز وجل في حاجات كثيرة جدا جدا، فما تضيعش نفسك لمصلحتك، استغل الوقت في عبادة الله، الدعاء، تصلي ركعتين تدعى ربنا، يبقى دي حاجة. بالنسبة للهيئة، هيئة القارئ، اتنين من اهم الاداب والاخلاق والسلوكيات ترتيل القرآن. كانت ام سلمة تنعت قراءة، تنعت يعني تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. كل ما اسمع الشيخ الحصري اتذكر هذا الحديث، الله يرحمه رحمه واسعة. احسن واحد في عصرنا قرأ القرآن والشيخ الحصري صراحة، افضل شخصية عامة يعني معروفة هو الشيخ الحصري. ده ما يمنعش ان في ناس افاضل موجودة، ومش شرط ان كل الكويسين يبقوا مشهورين، يعني انا عايزك الموضوع ده يكون جواك كويس جدا، مش شرط ان كل الكويسين يبقوا مشهورين. انا اعرف ناس كويسة جدا جدا بتكره الشهرة كره العمى، ولا يريدون ابدا اي حاجة تشهرهم. انت عارف حضرتك مجلس زي ده قاعد الجمع ده كله، الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف الله يرحمه رحمه واسعة ما كانش يقدر يقعد فيه، ما يرضاش يقعد فيه، خاف من الشهرة، هو عايز دماغه تعليم علم، ينتقي كده 10 طلاب ولا حاجة ويقعد في وسطهم يعلمهم علم شرعي. محمد عمرو عبد اللطيف زي ابو اسحاق الحويني كده واقوى، عارفين ابو اسحاق؟ اللهم اشف الشيخ ابو اسحاق، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم داوي بدوائك، اللهم اشفيه بشفائك، اللهم ابدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه. الحقيقة الشيخ ابو اسحاق لما شفته بعد ما عمل الجراحة، والله العظيم قلبي اتقطع، بعد ما عمل الجراحة الوضع مختلف تماما، ومنظره يعني منظر وشه كده، ده وش في مشاكل في الكلى واضحة يعني، فربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقما. الواحد كده لما طلته بص علينا، بس كده علينا، لما يبص بس علينا كده عبر الشاشة، الواحد بيحس بشعور جميل جدا جدا، ويحس ان الدنيا بخير، ويحس ان في اسود يدافعوا عن دين الله عز وجل، فربنا يحفظه ويحفظ كل علماء المسلمين. فأنا بقول دلوقتي الترتيل، ترتيل القرآن الكريم، ترتيل يعني قراءة القرآن بأحكام تعينك على التدبر واستيعاب القرآن. ثلاثة، البكاء مع القرآن. إيه؟ أنا قلت إيه؟ قلت إيه؟ البكاء؟ إيه ده؟ وهو إحنا لازم نبكي مع القرآن الكريم؟ والبكاء هدف يعني ولا إيه بالضبط؟ آه، من قال ذلك؟ قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن وبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وانت لما تتباكى إلى أن تبكي فهتبقى كده من الذين يبكون من خشية الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شأن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه البكاء. بس أنا عايز وقفة هنا بالنسبة للبكاء. كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل. طيب لو واحد البكاء غلبه وما قدرش يسيطر على نفسه، مفروض ان احنا نكتم بكاءنا عشان ادعى للإخلاص، ربنا يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص. افرض المسألة زادت وما قدرتش يسيطر على نفسك، لا شيء عليك. كان أبو بكر الصديق إذا قرأ القرآن بكى حتى يستعجم لسانه، يستعجم لسانه يعني ما يعرفش ينطق الكلام واضح لدرجة أنه ما يعرفوش يفهموا الكلمات وراه. وكان عمر الفاروق رضي الله عنه كان ذات مرة يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بسورة يوسف حتى إذا وصل قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى وعلى نشيجه حتى سمعه من بآخر المسجد. واخد بالك؟ يبقى ده بالنسبة لمسألة البكاء مع القرآن الكريم. خمسة مش كده برضه؟ ده رقم خمسة؟ أربعة، تحسين الصوت بالقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. وفي حديث آخر ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به. طيب يعني إيه ما أذن؟ ما أذن أي ما استمع، ما استمع الله لشيء كما استمع لصوت النبي وهو يقرأ القرآن. يبقى إذن أجمل، يتغنى بالقرآن مش يقرأ القرآن، يتغنى بالقرآن. أجمل صوت ربنا عز وجل يحبه هو صوتك وانت بتقرأ، بتحسن صوتك بالقرآن، تحسن صوتك بالقرآن الكريم. عشان كده هقول لك يعني ايه التغني، أقوال في معنى كلمة التغني بالقرآن. أولا تحسين الصوت بالقرآن، اثنين ورجحه ابن حجر، اثنين التحزن، التغني التحزن وقال به الإمام الشافعي وهو ينسجم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابكوا. ثلاثة التغني هو الاستغناء بكتاب الله، الاستغناء بكتاب الله سبحانه وتعالى. تعرف تحس كأنما، على فكرة عايز أقولك على حاجة، كان أحد السلف الصالح إذا قرأ القرآن يقول سامعوه، يعني سمعه أحد الصالحين فقال كان إذا قرأ القرآن أو كان إذا سمعناه يقرأ القرآن وكأنما حيزت لنا الدنيا. تأخذ لك كأنما حيزت لنا الدنيا. الإنسان لما يكون صوته جميل ومؤثر وخاشع، مش المقامات الموسيقية يعني. أنا مرة كنت بصلي في التهجد مع واحد في بلد يعني محافظة تانية يعني، صليت أداء قبل العشرة الأخيرة لسه من كم يوم يعني. فالمهم رحت فصليت التهجد، ففي أخ كده عشان أنا يعني كنت يعني واصل متأخر شوية، فقالوا نقدمه يصلي ركعتين، قلت له آه خلوه يصلي ركعتين على ما جيلكم. فالمهم صلى كده وخلص، قعدت معاه بعد الصلاة، قال لي يعني ان هو معاه قراءات وإجازة في القراءات وطلع على قناة الحافظ وشوف لنا كده، شوف يا شيخ يعني في الرحمة أو في أي حاجة. ولقيته بقى غلط غلطة في النص، بس هو مش واخد باله ان انا يعني بتقفل من الحاجات دي، قال يعني انه دارس مقامات. فانا قلت له طب انا كنت بقرأ بمقام ايه عشان ازود قفلتي يعني؟ قال لي مقام صبا. طبعا انت طبقتك طبقة صبا مركز عليها. قلت له طب سمعنا كده. فلقيته بيقرأ بقى بطريقة سبحان الله العظيم، الحمد لله الذي عافانا، او الله العظيم. يا اخي القرآن مش كده، القرآن مش كده. يعني أنا عايز برضو للأمانة العلمية، للأمانة العلمية أن وراجع فتح الباري إن شئت لابن حجر، أنه يرى أنه لا بأس من تطبيق قواعد النغم على القرآن، بس دي مسألة أخذت جدل كبير ورفضها العلماء رفضها العلماء. الآن لما لقيته بقول لي والحتة دي تتقرب مقام كذا واللي بعدها دي عشان قرار لازم تتقرأ بمقام كذا، ايه الروشة دي؟ ايه ده؟ ايه الربكة دي؟ يعني انت بتقرأ القرآن كل تفكيرك المقام ده المناسب والمقام ده مش المناسب، ناسي المعنى اصلا. هتعيش ازاي مع القرآن الكريم؟ خدت بال حضرتك؟ فانا بقول القرآن من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. أنا أسمع القرآن كده حس إن ده خشية، ده إنسان يخشى الله عز وجل، ده خاشع، ده عايش بقلبه القرآن الكريم، هو ده القارئ، هو ده القارئ. ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا وجميع المسلمين. القارئ ده بقى لما يقرأ تحس كأنما حيزت لك الدنيا، إنك مستغني فعلا بالقرآن الكريم. ومسألة الاستغناء بالقرآن دي ممكن تكون تفسيرية لبعض الأحاديث، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن، اللي هو الاستغناء بالقرآن، عايز الشرع كله فهو في كتاب الله عز وجل، سواء كان مباشرة في القرآن أو بطريقة غير مباشرة، مباشرة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو قاعدة استنبطت من الوحيين الكتاب والسنة. تمام؟ يبقى التغني بالقرآن المعنى المعتمد هنا تحسين الصوت. واحد يقول لي طب أنا يعني صوتي على قده، يعني قدراتي في الصوت تعبانة، يعني مش أقول لحضرتك حسن القرآن بالنسبة لك أنت، لأن تحسين صوتك بالقرآن هيؤثر على استيعابك أنت لكتاب الله عز وجل وحضور قلبك أنت. وإن شاء الله بإذن الله السنة دي لك مستوى، كل ما تقرأ القرآن مستواك هيتحسن، والسنة الجاية نلاقي صوتك بقى أفضل، والسنة اللي بعدها ممكن نلاقيك يعني صرت إماما من أئمة التراويح والتهجد، واخد بالك؟ فربنا يصلحنا وإياكم ويستعملنا وإياكم جميعا. بس اللي أنا عايزه إنك دائما تدعو الله أن يرزقك الإخلاص، إنها تبقى خالصا ربنا سبحانه وتعالى. طيب إحنا قلنا كده كام؟ أربعة أربعة لا أربعة بقى، يعني مش معقولة نفضل في ثلاثة طول تحسين الصوت، الهيئة، اثنين الترتيل، الهيئة الترتيل، البكاء مع القرآن، تحسين الصوت. تمام؟ الحديث ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء، ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. خلاص؟ خمسة، والحتة دي يعني حلوة شوية، التخصيص. يا شباب انا قلت ايه؟ التخصيص يعني ايه؟ قول لي بقى يعني ايه التخصيص؟ تخصيص ايات، تخصيص ايات، يعني واحد عايز يبني قلبه فبيقوم يشوف الايات والسور، سورة قاف مؤثرة، سورة هود مؤثرة، سورة التكوير، فيخصصها ويعيش معاها ويسيب بقى القرآن. لا طبعا مش ده المعنى، تخصيص وقت، وقت الخشوع وحضور القلب، وده الوقت اللي نقرأ فيه القرآن، وباقي الأوقات يعني ما مش نافع، مش ده المعنى برضو. التخصيص يعني أبقى لوحدي وخاص بنفسي وشأن نفسي، مش ده برضو. ها؟ لا لا لا، لا ده ولا ده ولا ده ولا ده. خلاص؟ التخصيص اسمع كده، هو أن تقرأ القرآن أو تسمع القرآن وتعلم أنه من ألفه إلى يائه يخصك أنت. ما تجيش في آية تقول ماليش دعوة، مش تابعي. حتى آيات اللي نزل في شأن الكفار، حتى آيات النزل في شأن الكفار لك معها أدب وسلوك وتربية، وهناك التزامات خاصة بيك متعلقة بيها. وإلا هو النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل في شأنه آيات الكفار المتعلقة بالكفار، النبي كان قال له كده، بص يا محمد افصل دي عن الصحابة، دي وظيفتها انك تاخدها كده وتروح تقرأها على أبي لهب وتقرأها على كفار قريش والمنافقين. حصل الكلام ده؟ مفيش الكلام ده. يبقى القرآن يخصك يا حبيبي في الله، من ألفه إلى يائه يخصك. إما أن يكون، اسمع كده، القرآن إما أن يكون أمرا أو تحسينا لخلق أو تزيينا لسلوك، فهذا يخصك لتأتمر ولتتخلق ولتتأدب. وإما أن يكون نهيا وزجرا أو تقبيحا لخلق أو تذميما لسلوك خاطئ، فهذا يخصك لتنزجر ولتبتعد ولتترك الأخلاق الذميمة. وإما أن يكون تقريرا لعقائد وأمور غيبية ستقع، فهذا يخصك لتعتقد وتوقن وتؤمن، وما ينعكس ذلك عليك من تعبد وسلوك مع الله عز وجل، تؤمن أنك موقوف ومسؤول، فتبدأ تعد العدة للقاء ربك عز وجل. كما كان أحد السلف الصالح كان يقول الربيع اللي هو تلميذ الربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود، الذي كان كلما رآه ابن مسعود قال له: يا ربيع، والله لو رآك رسول الله لسر بك ولا أحبك. يا سلام، كان إذا رآه ابن مسعود إذا رآه قرأ قول الله: وبشر المخبتين. الناس دي وصلت إزاي يا شباب؟ كان في كل يوم يحضر في الصباح قرطاسا وقلما، قرطاس يعني ورقة، فيكتب كل كلمة نطق بها، فإذا أتى المساء سأل نفسه عن كل كلمة: لماذا قلت هذه يا ربيع؟ حاسب نفسه، خدت بالك؟ ليه؟ لأنه يعلم أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله عز وجل. ابن دقيق العيد كان يقول: أنا منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. منذ 40 سنة، انت متخيل؟ دي لانه خد التقريرات دي بعقيدة وإيمان وسلوك. الحاجة الرابعة: او ان يكون ذكرا لقصص الاولين من الانبياء والمرسلين. القصص، قصص الانبياء والمرسلين فايدتها ايه يا شباب؟ التسلي، المواساة، ممكن المواساة، مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام، العلم، انه يعلم حقائق عشان لو جاء اهل الكتاب يسألوه يبقى عارفها، ماشي برضو، بس في حاجة اعظم من كده: التأدب والتخلق واخذ العبرة. ايوة، اخذ العبرة، مش من باب العلم بس، انك تعرف الحاجة، ليس طرفا علميا، انك تاخد تقرأ قصة يوسف وتقف مع القصة كده ويا سلام ده قصة جميلة، اما فيها حبكة فنية، لا، مش ده المراد يا احبابي. المراد الاساسي التخلق والتأدب والتربي من خلال هذا القصص، مش معلومات نعرفها. لما تسمع مثلا موسى ومن معه من بني اسرائيل وخلفه فرعون وجنوده وادركوهم والجأوهم الى البحر، فيقول رجل من اتباع موسى: يا موسى إنا لمدركون. وأنا عايز أقول لك اللي مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كانوش ناس عاديين يا حبيبي في الله، ليسوا أشخاصا عاديين، ده ناس واقفين في وجه فرعون، واقفين ضد فرعون، وفرعون زمان كان أفظع من فراعنة الزمان ده بكثير، واخد بالك؟ يعني معناها إنه إيمانه صلب، إيمانه قوي. فيقولون لموسى: إنا لمدركون. فيقول موسى بملء القلب والفم: كلا، إن معي ربي سيهدين. الآية دي مش جاية عشان نعرف معجزة موسى، الآية دي جاية عشان يبقى ده خلق عايشين عليه: كلا إن معي ربي، نعيش بهذا السلوك وبهذه الأخلاق، إن معي ربي. لو الصورة قاتمة والدنيا مسودة تماما، ما فيش أي بصيص، انت برضو عمرك ما تيأس وتقنط: كلا إن معي ربي، ما فيش أسباب معايا، بس معايا ربنا سبحانه وتعالى. السلف الأوائل والصحابة الأوائل لما كانوا عايشين مع القرآن وفاهمين القرآن صح وعايشين بالقرآن وبهذا المعنى، معنى التخصيص، وصلوا الوصول العالي ده. احنا لما نسينا التخصيص وبدأنا ننظر للقرآن ان ده يخصنا وهذا لا يخصنا، ضيعنا ما اكتسبناه من جهاد أجدادنا. يبقى من أهم الأداب والسلوكيات التخصيص، من أهم الأداب أيضا والسلوكيات والأخلاقيات. هتبقى رقم ستة التخلي عن موانع الفهم. يعني التخلي عن موانع الفهم. يعني حضرتك ما شاء الله بتصلي زي ما احنا قلنا بقى، وبتقرأ القرآن وانت واقف وبتصلي وبتتباكى وبترتل القرآن ومفاهم ان القرآن من ألفه إلى يائه يخصك وكل حاجة جميلة، ومش حاسس، ها واخد بالك، ومش حاسس برضه، والناس جنبك مهدودة من العياط. الناس دي بتعمل في نفسها كده ليه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ والله كان بالأمس شاب من الشباب قال الكلام ده، هو في ايه؟ ايش معنى انا؟ في موانع، في موانع. اخطر مانع واقوى مانع وده اللي هكتفي به المعصية. ايه يا شباب؟ الايه؟ المعصية. زي بالضبط حضرتك دي مراية اهي، تبص على المراية تشوف صورتك فيها صح، بس لما تكون المراية صفحتها نظيفة، انما لما يكون في طبقة من الصدأ وطبقة من الران على هذه المرآة مستحيل. خدت بال حضرتك؟ طبقة من الصدأ، طبقة من الران، طبقة من التراب، مستحيل. هي دي الذنوب والمعاصي بتعمل عازل معاني القرآن مش هتحسها. طب الحل ايه؟ تب الى الله، ارجع الى الله، استغفر الله، اترك معصية الله عز وجل. عشان كده كتير من الاخوة ما بيفتحش قدامهم الباب الا في الاخر، في اخر الاعتكاف. طب من الاول، من الاول الذنوب لسه عاملة شغل وحجب الانسان عن كثير من الخير. احنا قلنا كده كام؟ ست حاجات. خلاص يا حبيبي في الله. طيب يعني احنا ان شاء الله في الست حاجات دول الكفاية، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبلني واياكم، وان يجعلنا واياكم جميعا من الذين من الله عز وجل عليهم بليلة القدر. اللهم بلغنا برحمتك ليلة القدر، وارزقنا قيامة ايمانا واحتسابا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.